الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا مجلس قراءة صحيح الإمام البخاري على شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، من باب قوله رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء. قال: ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.
قوله ويذكر عن ابن عمر، لم يذكر سندا إلى ابن عمر، وأورد الأثر بلفظة ويذكر، وهذه صيغة تمريض، يقال عن هذا معلق بصيغة التمريض. الخبر المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر، قد يكون معلقا بصيغة الجزم، إذا قال البخاري مثلا قال ابن عمر جزم، يكون معلقا بصيغة الجزم، وقد يكون ويذكر عن ابن عمر معلق بصيغة التمريض. المعلق بصيغة الجزم أقوى إلى حد ما من المعلق بصيغة التمريض، وكلاهما لا يثبت إلا إذا أتينا بالسند إلى ابن عمر وكان السند صحيحا، ولذلك فنقول إن المعلقات التي في البخاري ليست على شرط البخاري إلا معلقا وصل في نفس البخاري في موطن آخر، فقد يورد البخاري الحديث معلقا في موطن أي بدون سند، ويصل هذا الحديث يأتي له بإسناد في موطن آخر، فهذا على شرط البخاري لأنه أتى موصولا. لكن إذا لم يرد الحديث في البخاري أو الأثر إلا معلقا، فالمعلق ليس على شرط البخاري، فلذلك لم ينتقده العلماء الذين انتقدوا البخاري، إنما انتقدوا الأحاديث التي اشترط البخاري إخراجها على شرط. فهنا يذكر عن ابن عمر ماذا يا شيخ؟
قال نور أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه،
يعني كان يتوضأ فغسل يدي وجهه ويديه للمرفقين ومسح برأسه، وكأنه انتقل إلى مكان أو فقد الماء وأتى يبحث عن ماء آخر، فكان الريح شديدة فجفت الأعضاء فغسل الرجلين بعد أن جفت الأعضاء. هذا يستلزم أن نبحث عن السند إلى ابن عمر ويكون صحيحا. الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق، كل الأشياء المعلقة في البخاري أتى لها بسند قدر جهدي واستطاعتي، في أشياء عجز أن يتين لها بسند، فننظر في السند إن كان صحيحا يصحح، ضعيفا يضعف. طبعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه له بعض المفاريد التي تفرد بها عن الصحابة، لكن هنا في باب غير الوجه العام لابن عمر. ابن عمر مشهور بالتشدد، مشهور بالتشدد في عدد كبير من المسائل، وذلك يقول الخليفة العباسي أو بجعفر المنصور أو غيره، يقول صنف لنا كتابا، يقول لبعض العلماء زمانه، واتقي فيه تراخيص ابن عباس وتشددات ابن عمر ومسائل ابن مسعود التي يراها لم تنسخ. فأرجع فأقول ابن عمر من تشدداتي في باب الوضوء مثلا أنه كان يغسل الأعضاء سبعا سبعا أو الرجلين سبعا سبعا، ثلاث مرات سبعا سبعا، صح أنه استند بذلك، لكن هنا في باب الترخيص أنه كان يغسل القدمين وقد جفت سائر الأعضاء هذا قد ينفع في وقت فيه ريح شديد وأنت تتوضأ في برية أو في الجيش والريح شديدة، كلما غسلت عضو تأتي الآخر يكون الأول قد جف. الحمد لله، تفضل.
قال رحمه الله. نعم.
لا، مسح على الخفين مسألة أخرى. لا، مسألة أخرى، مسألة أنه غسل القدمين بعد أن جفت الأعضاء أثر آخر. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن محبوب
شيخ البخاري.
نعم. قال حدثنا عبد الواحد.
نعم.
قال حدثنا الأعمش
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران. تفضل.
عن سالم بن أبي الجعد.
نعم.
عن كريب مولى بن عباس.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، ثم قالت: فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثا، ثم
غسل رأسه ثلاثا. هذا في وضوء الغسل، ليس في وضوء الصلاة. وضوء الصلاة كل الروايات التي وردت عن رسول الله إنما الرأس يمسح مرة واحدة، ورواية وردت مسح الرأس ثلاثا وهي شاذة، أما هذا وضوء الغسل الذي يتبعه غسل. تفضل.
قالت: وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.
ما الشاهد لتبويب البخاري تفريق الوضوء هنا؟ هل تنحى؟ تنحى يعني شيء خفيف، يعني تنحى ابتعد عن مكان الغسل خطوة، ما تذكر يعني أنه فرق الوضوء جلس زمنا، هذه لا تفيد قوة تقوية التبويب الذي بواب به البخاري. نعم شيخ عبد الواحد. ما هو أخر القدمين لكن تنحى وغسل قدميه، يأخذ منها
هل وجوب الموالاة مثلا في الغسل؟
لا، بتنحى وغسل رجليه لا يذكر، يعني لا تتحمل أننا نقول
أنها مدة طويلة،
أنها مدة طويلة. فقول تفريق الوضوء بهذا والاستدلال بهذا في غير بابه.
نعم.
في غير بابه، لكن يعني ممكن تغسل يدك الآن وبعد 10 دقائق تغسل يعني وجهك، وبعد 5 دقائق تغسل يديك المرفقين، كده التبويب يفيد كده، لكن ما عندنا ما يسمح بذلك، ما يؤيد ذلك. وكنت من مدة أنا نريد أن نهم بعمل كتاب في التفريق، في التفريق الوارد في العبادات أحيانا، كان من أمثل الصور التي نحتاج إليها في هذا التفريق مسألة الجمع بين الصلوات، أن سأجمع بين الظهر والعصر، هل يجوز أن يكون بينهما فارق زمني ولا لازم أسلم وأدخل في صلاتي؟ فبعد بحث هذه المسألة وجد فيها من الأدلة أنه طبعا العلماء لهم في القولين، لكن وجد من الأدلة التي تساعد على وجود حقبة من الزمن بينهما، أنه في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلف المغرب مع العشاء قال: صلى النبي المغرب ثم أناخ كل إنسان منا بعيره ثم صلى العشاء، ثم أناخ كل إنسان منا بعرة ثم صلى العشاء، في فارغ زمني. هب أنني مثلا ذاهب إلى القاهرة الآن، وجدت في أزام مجاور لنا بعد أن خرجت من بلدتي، وبدأ لي أن أصلي، صليت الظهر فقط، وبعد مضي ساعة وجدت أن في زحام وأنا ممكن ما أصلش إلا بعد العصر، هل يجوز لي بعد ساعة من الظهر أن أصلي العصر على أساس جمع ركعتين أم لا؟ أو خشيت أن أنا إذا وصلت أوصل مرهق تعبان أنام ما قمش إلا لا أقوم إلا المغرب، فهل يجوز لي أن أصلي العصر بعد الظهر بساعة وأنا في طريق السفر على القادة ثم ناخ كل إنسان بعيرة؟ يجوز. من مسائل التفريق أيضا التفريق في الكفارات، يعني مثلا أن علي صيام 3 أيام نتيجة كفارة اليمين، هل يمكنني أن أصوم يوما الآن ويوم آخر بعد شهر ويوم آخر بعد أسبوع؟ ما عندي نص يمنع، لأن إذا كانت فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات كان سألزم بالتتابع كما قال تعالى فصيام شهرين متتابعين. كذلك التفريق في الإطعام، هم أن علي كفارة قدرها إطعام 10 مساكين، لكن بمقدوري أن أنا أوفر كل يوم الأكل وجبة وأعطيها لمسكين، فعلى مدار 10 أيام سأكون أديت إطعام 10 مساكين، يجوز أو لا يجوز؟ من أعلم من يعلم، لأن حتى إذا وصلت على ما أنا أوصل من بيت لبيت سأخذ ثمنا في الإيصال. فيا حبذا لو جمع كتاب في التفريق في مسائل الفقه، في مسائل الفقه أبدأ بالطهارة، أبدأ بالصلاة، أثني بالصلاة، أثني بالزكوات أيضا، تفريق الزكوات على المصارف 8 هل يلزم أو لا يلزم، وهكذا تفريق في الكفارات. يعني أردت إطعام 10 مساكين، قلت أطعم 2 وأكسو 2، يعني أطعم 5 وأكسو 5. ما وجدت كتابا صنف في هذا الباب يجمع في التفريق في العبادات، تفريق في العبادات سيكون باب واسع، ستتولد عندك مسائل كثيرة يا أبا بلال.
قد نفهم من تبويب البخاري وإراده لأثر ابن عمر أنه لم يرد في التفريق في الوضوء إلا أثرا ضعيفا على ابن عمر، فالموالاة في الوضوء واجبة.
لا لا، هو لا يرى ذلك، لأن البخاري جزم في التبويب بقوله التفريق، لكن لو أتى بها بلفظة هل يفرق في غسل الأعضاء بلفظة الاستفهام، نقول في هذه الحالة هو يختار الرأيين، لكن هنا جزم وأورد أثرا أن ابن عمر يفيد يقوي رأيه وإن كان معلقا، وأورد الحديث الذي استدل به، فلا نرى الحديث في محله. وذلك دائما نكرر يا جماعة، الشخص قد يكون إماما في علم وينبغ فيه نبوغا زائدا، ولكنه في علم آخر قد يخبو. فعندنا لذلك حفص بن سليمان صاحب القراءات، الذي نقول حفص ناصر، إمام في القراءات شهير وفي الحديث ضعيف جدا، فيقبلوه في القراءات ولا يقبلوه في الحديث. البخاري إمامته في الحديث، إمام وأمير المؤمنين في الحديث، لكن في الفقه لا ننتقصه، لكن شأنه شأن غيره في الفقه. النبوغ الفقهي للشافعي رحمه الله، لمثل مالك رحمه الله، الليث بن سعد في الفقه، فقد يكون الرجل نابغة في باب، لكن في الأبواب الأخرى شأن وشأن سائر الناس. والصحابة كذا، يعني صحابة رسول الله ترى منهم من هو من حفاظ الحديث، يعني كأبي هريرة حافظ، يعني يذكر أحاديث كثيرا، لكن نادرا أن تجد لأبي هريرة قولا في التفسير. هل مر عليكم قول أبي هريرة في التفسير؟ لا تجد لأبي هريرة كبير قول في التفسير، لكن تجد ابن عباس رضي الله عنهما إمام في التفسير، تجد ابن عباس رضي الله عنهما، تجد ابن مسعود أيضا في التفسير. فالعلماء نبغوا، وهذه أرزاق الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء. زاد ابن ثابت في الفرائد، فرائد المواريث، متقن جدا، إمام، لكن نظر أن تجد له قولا في التفسير، ونظر أن تجد له قولا في الفقه غير الفرائد، ونظر أن تجد له أحاديث عن رسول الله كحفظ. فهذه منن يمن الله بها على من يشاء من عباده، والكل يحل إلى الآخر. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، يأخذ من القدر. طبعا ما كان عندهم الحنفيات إلا أن الصنبور، ما كان عندهم ما يسمح بها، السرسوب والحنفية ما كانت عندهم هذه. نعم الله علينا يا جماعة، نعم الله علينا، الحمد لله. تفضل.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل
أبو سلمة التبوذكي المنقري.
قال: حدثنا أبو عوانة
وضاح ابن عبد الله الأشكري.
قال: حدثنا الأعمش
سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي.
عن سالم ابن أبي الجعد.
نعم به وأكرم سالم. تفضل.
عن كريب مولى ابن عباس.
هيا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها،
هي خالته. نعم.
قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم
يعني يغسل مكان ذلك. الآن ما كان عندهم صابون بالطريقة الميسرة لنا، ولا شامبو، ولا يعني غايته كان السدر، لكن الآن كان يدلك في الحائط يده حتى يزول أثر النجاسة. تفضل.
قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. قالت: فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها.
لم يردها. تفضل. نعم. تقدم الكلام على ذلك.
نعم.
انتهى الباب.
نعم.
طيب، جزاك الله كل خير يا أبا بلال.
أحسن اللهكم شيخ،
حفظك الله،
بارك الله فيكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ.